صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بحضراتكم إلى دنيا الشباب. نعم، المحور الذي خصصناه للحديث في هذا اللقاء وكذلك لقاء يوم الاثنين بإذن الله تعالى، سوف نتحدث عن عنصرين وركيزتين مهمتين في الأسرة، ألا وهما أنا أي الشاب، والشابة أي أنا وأختي. نريد أن ننظر إلى علاقة الأخ بأخته من المنظور التربوي، وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وتقييم الخبراء والمتخصصين في المجالات الاجتماعية بهذا الخصوص، وأيضا نتحدث عن أسباب توتر العلاقة فيما بين الأخ وأخته وتأثير ذلك على حياة الشباب بصورة عامة. للتواصل معنا في هذا الموضوع أيها الأحبة، يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التالية 22-01-32-62 و22-07-38-62 و22-01-38-48 مفتاح البلد وطهران 098-21. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا عبر الواتساب والرقم 00989-388-78-4050. إن المتابعة للعلاقات الأسرية في مجتمعاتنا يجدها بدأت تتباعد شيئا فشيئا، حتى أصبحت هشة بين أفراد الأسرة، لسيما بين الأخ والأخت، فتجد علاقتهما ببعض لا تعد لقاء أمام التلفاز، أحيانا في وجبات الطعام، ويتخللها خصاما وسخرية ببعضهما البعض، فتجد الأخ لا يعرف عن أخته إلا جامعتها، تخصصها، لكن في أي سنة، في أي مستوى، من هي صديقاتها، ماذا تحب، ماذا تكره، ما هي مشاكلها، ما هي أمنياتها، فكل هذا لا يهمه. بينما تجد كل يعني منهما له أصدقاء يعرفون عنه كل شيء، حتى أمورهم الخاصة، وهكذا تجدانهما لا يريدان إلا مجالسة أو محادثة أصدقائهم، وعندما يعودان إلى البيت يحسان وكأنهما قد دخلا سجنا. أين نحن من علاقة فاعلة بين الأخ وأخته يتخللها حب عميق يجعل كل منهم يسأل عن الآخر، يلبي احتياجاته العاطفية قبل الحسية؟ أين نحن من ذلك الأخ الذي نذر نفسه ليكون فرفوش البيت، ينكت، يعلق على إخوانه، أخواته، بهدفه إدخال البسمة على شفاه إخوانه، عندما تذهب أخته إلى إحدى صديقاتها تحس وكأن الجو ممل، فتستعجل العودة إلى البيت لتسمع من أخيها آخر التعليقات على أخيها الصغير وأحيانا عليها، فتقوم وترميه بأقرب وسادة منها. أين نحن من تلك الأخت التي تحب أخاها حبا كبيرا فهي تسأل عنه دائما، وإذا تأخر على البيت تتصل به تسأل عنه، بدونه يكون البيت مملا، وتلاحظ التغيرات التي تطرأ عليه فتمسكه على أفراد وتسأله عن سبب التغيرات فيصارحها بما يواجهه من الفتن والشهوات، فتعاتبه عتابا لطيفا يحمل في طياته الحب والحنان. في لقائنا لهذا اليوم أحبائنا المستمعين أصدقائنا الشباب، نود أن نتحدث عن هذه العلاقة الجميلة وتداعياتها وآثارها على الحياة الشبابية، وكثيرا ما يتعلق وكثير مما يتعلق طبعا بهذا المعنى. ننتظر آراءكم ملاحظاتكم وتجاربكم.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أيها الشباب، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب. أنا وأختي محور الحديث في لقاء لهذا اليوم. نريد أن نتوقف نفسيا عند مسألة ضرورة وجود العلاقة المتينة بين الأخ وأخته في طبعا في داخل كيان الأسرة، وتأثير هذه العلاقة اللطيفة والجميلة والمتينة القوية على حياة الشباب، سلوكية الشباب، ويعني تطور الشاب من الناحية النفسية والتربوية. دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند المحطة التالية مع الدكتورة علا بيطار الباحثة النفسية من لبنان.
نرحب بالدكتورة علا بيطار الباحثة النفسية من لبنان. دكتورة، كيف تقيمون نفسيا ضرورة وجود علاقة متينة بين الأخ وأخته في داخل حياض الأسرة، وما هو تأثير ذلك نفسيا على حياة الشباب؟
العلاقة الأخوية هي علاقة مقدسة، يعني ينشأ الأطفال بنفس البيئة، نفس الوالدين، إجمالا ظروف جدا متقاربة بتربوية نفسية أسرية بيتعرضوا لها، فبيكون في كلما كانت العلاقة علاقة وطيدة ومتينة بين الأخوة وبالأخص الأخ والأخت، بيكون في تراحم أكثر، بيكون في إحساس بالمعونة والمساندة والمشاركة بكل الأوقات، وهذا الشيء بأكد يعني للطرفين أهمية وجود الآخر بحياته كسند لإله. وأكيد التأثير كل ما تقدموا بالعمر كأطفال بيكونوا المشاركة بالألعاب، بالمواقف الحياتية المشتركة، بالعاطفة اللي بيتقبلوها من الأهل أو من باقي أفراد الأسرة، بالمواقف المحرجة أيضا اللي ممكن يتعرضوا لها. وعندما يصبحوا في سن الشباب أيضا تصبح الحاجة أكبر، لأنه اختلاف الجنس بيناتهم يشكل عامل قوة لعلاقتهم، لأنه الأخت علاقتها إذا كانت وطيدة بأخيها وفيها رحمة وعلاقة سوية تستطيع أن تشاركه أحيانا بعض الهواجس بكيفية يمكن التعامل مع الجنس الآخر. وبالمقابل أيضا الأخ نفس الشيء ممكن يتعامل مع أخته ويعتبرها كمستشارة لإله تفهم بعالم الأنثى، وهي تعتبره كمستشار لإله يفهم بعالم الرجل. هيدي نسبيا، بالإضافة لعلاقات الرفاق، بالإضافة لبعض المحطات اللي ممكن يمرقوا فيها ويحتاجوا لرؤية أخرى غير رؤية نفس الجنس لتقييم المواقف. فكلما كانت العلاقة وطيدة أكثر، كلما كان القدرة على التفاهم وعلى المشاركة وعلى الاستفادة من خصوصية علاقتهم بتكون أكثر.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا لك.
الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى، بالود تغمرني بخمائل الزهر، هي شمعة شعت بالوجد والبشري.
نعم، الشكر موصول للدكتورة علا بيطار الباحثة النفسية من لبنان، التي أكدت أن العلاقة الموجودة بين الأخ والأخت هي علاقة مقدسة. لا شك حقيقة هي، بالإضافة إلى أنها مقدسة، هي علاقة معنوية، علاقة معنوية أكثر منها علاقة مادية. يعني في كثير من الأحيان تكون حاجة الأخت لوجود أخيها أو الأخ لأخته تكون حاجة معنوية أكثر مما تكون حاجة مادية. الأخت مثلا تحتاج إلى وجود الأخ، وجوده النفسي ودعمه لها، تحتاج إلى أن يكون الأخ مستمعا لها، أن يقوم بدرء الخطر عنها والسؤال عن أخبارها عن أمورها، وفي الواقع المصادقة معها. والأخت التي تتدلل من أبيها وأخيها تخرج إلى بيت زوجها واثقة ومرتاحة. وفي الواقع هذه العلاقة بين الأخ والأخت توفر مجال لكي يتعرف الشاب على عالم الجنس الآخر، وبالتالي يستطيع من خلال هذا التعرف أن يقوم بالانسجام من نفسه مع الجنس الآخر، وسيكون هو أيضا مرتاحا وواثقا في حياته. لننتقل أصدقائنا الشباب إلى أصواتكم ومداخلاتكم. طبعا هناك لدي مشاركتين في الواتساب، سنستمع إلى مشاركاتكم مستمعين الكرام ونقرأ لكم المشاركات التي بعثتموها في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين الأخ والأخت لها معان كثيرة، وهذه العلاقة يجب أن تكون جذرية، يعني خاصة في هذا الوقت تكون الصراحة موجودة بين الأخ والأخت، لتكون هذه العلاقة مثمرة بين الأخوين، لتتعمق وتكون أكثر وأكثر. تارة تجعل أختك كصديقة، لك تقول لها ما يحلك من بعض الشغلات أو بعض الأوامر أو بعض النصائح، خاصة في هذا الوقت الحرج، يعني دون ما يكون هناك تجريح أو دون ما يكون هناك نكر بالموضوع، لتكون العلاقة تكون خالية من كل الشوائب، ولتكون العلاقة تكون نظيفة، وتكون العلاقة مبنية على احترام الطرفين واحترام الرأي لاحترام الآخر للرأي الثاني. هكذا يجب أن تكون لننال الصدق وننال ثقة الأخت، والأخت هي تكون يعني مثال لشرف الأخوة، لشرف الأخ، وأبرز مثال للأخوة يجب أن يحتذى به أخوة الإمام أبو الفضل العباس وأخته زينب. هذا درس لكل الأخوة، درس لكل الأخوة والأخوات، درس بين الأخوة. هكذا نستمد العلاقة القوية التي تكون بين الأخوين، هكذا أرى. وتحياتي لكم، محمد الماجد من العراق.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وشكرا لأخينا من العراق على هذه المساهمة. ربما فاتني أن أشير إلى هذه الملاحظة بأن الحديث عن هذا الموضوع المهم أنا وأختي هو مع اقترابنا على أعتاب عشرة الكرامة. كما تعرفون عشرة الكرامة هي العشرة المباركة التي تبدأ في ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله تعالى عليها، أخت الإمام رضا، وتنتهي هذه العشرة المباركة عشرة الكرامة بذكرى ولادة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليها، السيدة المعصومة التي شدت الرحال من أجل الالتحاق بركب أخيها الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه في أرض يطوس. وهذا الوفاء وهذا الحب وهذا هذه العلاقة التي تكون أسوة لنا فيما بين الأخت والأخ. طيب إن شاء الله نستلهم من معاني هذه الأخوة المباركة من حياة أئمتنا عليهم السلام، لا سيما السيدة فاطمة المعصومة وأخيها الإمام الرضا عليه السلام. ننتقل إلى المشاركات. الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد يبعث لنا بمشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع إليه.
لكم جميعا أخي أمير وجميع المستمعين، بسم الله الرحمن الرحيم. من المفروض أن يراعي الأخ الشاب أخته سواء الصغيرة أم الكبيرة، ويعطيها الاهتمام والرعاية والحفاظ عليها، ويعطيها قسطا من الحرية للذهاب مع صديقاتها للتسوق أو لبعض الحاجات، ولا يضغط عليها بعدم الخروج لأن ذلك يسبب التنافر بينهما، وأيضا أن يوفر لها التعليم والعمل وأن يكون متشددا حول ذلك، لأنه يعتد على نفسيتها هنا يقل الإنتاج سواء من الإنتاج العلمي أو المهني من قبل الفتاة. وأعرف هناك عائلات متشددة لا يسمحون بخروج بناتهن إلا عند الضرورة، وهذا ما ينعكس عليهن ويعتبر خطأ كبيرا وخطرا أيضا كبيرا. تلقى السلام عليكم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طبعا يشير إلى إحدى الإشكاليات الموجودة في علاقة الأخ والأخت، هو حالة التسلط الذي يعني يكون لدى البعض من الإخوان بالنسبة للأخوات. سوف ربما نناقش هذا الموضوع أيضا، لكن اسمحوا لي بأن أنتقل إلى مشاركة الأخ السيد علي الموسى ومن العراق. يقول أنا وأختي ضمنا حضن واحد، أنا وأختي شربنا من منبع واحد، أنا وأختي من رأفة وحنان واحد، أنا وأختي تعلمنا من عقل واحد، فأعطيتها حبا وأهدتني أملا وأمانا، وبكينا على شخص واحد، حسنين و نعم حسين وزينب ربما هكذا يقصد، فكيف لا نكون إلا أم وأب في مستقبل واحد. أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيد علي الموسوي من العراق على هذه المساهمة. نعم، نتوقف عند فقرة إنتاجية ومضاء شبابية، نتابع معا هذه الفقرة ثم نعود إلى حضراتكم.
وموضة شبابية.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الومضة الشبابية، والتي سنمر فيها على استفسار أحد المتابعين من الدنمارك الأخ نون حاء مع إجابة المختص، ونبدأ بطرح السؤال حيث جاء فيه: أنا شاب عمري 19 سنة، أعيش مع أختي 16 و 18 سنة، ونعيش وحدنا بالغربة. أختي هاتان أعطيهما ثقة عمياء لأنهما قد مر بعدة مشاكل، حب وغرام في الماضي كانتا تخفيانه عن أهلي، لكنهما ندمتا ووعدتاني أن تخبراني بكل شيء. اليوم فقد وجدت رسالة على جهاز الكمبيوتر لأختي الكبرى 18 سنة، وكانت من شاب، فسألتها بعد ذلك فاعترفت لي أنها تحبه وأنه يحبها بشغف. أنا صعقت بصراحة لأنها خانت ثقتي. الآن لا أدري كيف أتصرف. أما الإجابة مستمعينا الكرام، الثقة العمياء لا تنفع في زمن الفتن والبلاء، فاحرص على تصحيح الوضع إذا كان الشاب مناسبا، أو قطعها إن كان غير ذلك، وإنما يكون التصحيح بإعلان هذه العلاقة ووضعها في أطرها الشرعية، بأن يتقدم الفتى رسميا لطلب يد هذه الشقيقة، وسوف يظهر صدق الشاب وجديته، وسوف تتمكنون من الوقوف على أخباره وأحواله وقدرته على تحمل مسؤولية بناء أسرة. ومن حرص الشريعة على صيانة الأعراض ورعايتها للحرمات أنها لا تعترف ولا تقبل بالاتصالات والعلاقات الخفية، وقد دفع كثير من الشباب والفتيات ثمنا باهظا لمخالفتهم لآداب هذا الدين، وعاشوا ألوانا من التعاسة والشقاء. واعلم بأن هذا الشاب مهما كانت معرفتك به ومعرفتكم بأسرته، إلا أنه يظل أجنبيا عن أختك، وأنت الآن تجهل أحواله ولا تعرف هل يريد أن يلعب بهذه الفتاة ثم يتركها مستقبلا، وهل أهله سوف يوافقون على هذا الرباط؟ وربما يكونون قد جهزوا له فتاة أخرى، بل ربما كان من النوع الذي يصادق في كل يوم فتاة. ونحن عندما نذكر هذه الاحتمالات نريد أن ننبه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر. ولا مانع من أن تتولى أنت بنفسك الاتصال بذلك الشاب في حضور أختك، وتذكره بالعلاقات السابقة، وتخبره بأنك لا تمانع في أن ترتبط أختك بأمثاله، ولكنك تطالبه بأن يثبت جديته في الأمر بأن يجعل علاقته رسمية ومعلنة، لأن في ذلك مصلحة للطرفين. ونحن نشكر لك غيرتك ونثني على حرصك، لكن لا تنسى أن لا وصاية شرعية لك على أختك، فلا بد من التحلي بالأخلاق الفاضلة والنبيلة، وأن تجعل الحوار والتفاهم منطلقا لتحركاتك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
نعم، تحية لكم طيبة أصدقائنا الشباب. لعل هذه الحالة الموجودة لدى البعض من الشباب فيما يتعلق بحرصه يعني على أخته، بأن علاقتها مع الآخرين، علاقتها خارج المجتمع وكذلك في الجامعة وما إلى ذلك، حرص نابع من حرص الشاب على أن تكون هذه العلاقة علاقة صحيحة ومتينة مع الآخرين. لذلك يبرز من عنده نوع من حالة الطغيان والتسلط على الأخت، يعني هكذا يكون يتسلط على أخته وفي كثير من الأحيان تكون هذه الحالة حالة مرضية، يعني الشخص يفرط في هذه الحالة، يفرط في فرض الرقابة على الأخت. هذه حالة بحسب الكثير من الأخصائيين هي حالة مرضية، والشخص يعني الشاب لا سمح الله يعاني من عقدة نفسية بحاجة إلى شيء من تعديل السلوك. هذا الموضوع أيضا بحاجة إلى الإسهاب، لكن دعونا سنتابع هذا الموضوع مع ضيف لقائنا، أو نعم ضيف لقائنا الدكتور عبد الكريم محسن إن شاء الله، ثم نتابع معا هذا الموضوع.
يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامة البنت زيني.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعين مستمعاتنا، وقفة مع أصواتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم. أنا رح أحكي عن علاقة الأخ مع الأخت. الأخ هو السند للأخت. العلاقة بين الأخ والأخت يجب أن تقوم على أسس المحبة والثقة، الصراحة، التناصح، المساعدة، الحنان، الحب، ومو بس من طرف الأخ، كمان الأخت هي تكون على تواصل دائم مع أخيها، تساعده إذا كان بحاجة إلى مساعدة، أو تصالحه إذا كانت تعاني من مشكلة هي، وللدلالة على أهمية العلاقة الأخوية. أن سيدنا موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يجعل أخاه هارون وزيرا ليساعده، فهو خص أخاه، فالتعاون والمحبة تجعل من السهل مواجهة أي مشكلة بين الأخ أو بين الأخ وأخيه أو الأخت والأخ، يعني علاقة الأخوة، فبالنهاية هم بيكونوا سند لبعض. يسرى من سوريا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت يسرى من سوريا على هذه المشاركة. هذه العلاقة الأخوية، العلاقة المقدسة، العلاقة المعنوية، هي طبعا لا تقتصر هذه العلاقة عندما يكون الاثنان داخل بيت الوالد والوالدة، يعني لا ينتفي أو لا تنتفي هذه العلاقة بزواجهما، فهي ستبقى أخته إلى أبد الدهر. بالعكس، يعني يكون من واجب إكرام الأخت والإحسان إليها وصلتها بعد زواجها أيضا، وأن يشد الشاب أو الأخ من أزر أخته، وكذلك يرفع رأسها كما يقال أمام أهل زوجها، ويجعلها أقوى، وفي بعض الأحيان يخفف من تمادي أهل الزوج عليها ويجعلون لها قيمة. طيب أصدقائنا الشباب، دعونا لهذه الوقفة عند فقرة البرنامج مهارات للنجاح، وإن شاء الله بعدها نعود إليكم.
مهارات للنجاح. نرحب بكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب، وأهلا بكم في هذه المحطة، وفيها نمر على أصول تعامل الأخ مع أخته. ومن هذه الأصول، أولا إعطاء الأخت الشعور بالأمان والعاطفة وحتى بوجود الأب، فدلال الأخ له نكهة خاصة ترغبها كل فتاة وتتباهى به. ثانيا الرفق واللين والنصيحة في حالة ارتكاب أخطاء، فكل فرد معرض للخطأ، فإن أخطأت الأخت فالأخ يجب أن يكون صديقها وأمين سرها وناصحها ومرشدها وموجهها، وخاصة لو كان كبيرا. لذا من الضروري أن يعمل الأخ على إعطاء أخته الشعور بالأمان لتصارحه، لأنها تحتاج لأخ صديق يشعرها بأنه حقا السند والدعم. ثالثا احتواء الأخ للأخت، فالأخ الذي يحتوي أخته ويستوعبها يملأ عليها حياتها، فلن تضطر لأن تحتاج شخصا آخر. وقد وردتني عشرات الحالات التي تلجأ فيها الأخت للتعرف إلى شباب ومصادقتهم وحبهم بسبب ابتعاد دور الأخ عن حياتها، وبهذا تكون فريسة سهلة في بعض الحالات وتتعرض للخديعة والكثير من الابتزاز. رابعا، مساعدة الأخت والوقوف معها في حال اتخاذ قرارات هامة ومصيرية في الحياة، مثل الدراسة والزواج والعمل وغيرها من الأمور الهامة التي تحتاج فيها إلى رأي آخر. خامسا، الوقوف على أخطائها وزجرها ومعاقبتها بالعقل لمنعها من تكرار الخطأ مع توضيح الصواب من السلوك، ولكن بالابتعاد عن أي عقوبة جسدية أو نفسية، بل تكون بالنهي والتوضيح. فلا يعني أنه لطيف حنون أن يسمح بالأخطاء الجسيمة والتي تمس بها وبكرامتها أو سمعتها، ولكن بسترها. سادسا، إشعار الأخت بخوف أخيها عليها وقلقه أن يحصل لها سوء، وحتى بغيرته عليها ضمن الحدود والأصول، وبهذا يكسب ثقتها. شكرا على طيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا لشيماء غراوي على تقديم هذه الفقرة مهارات للنجاح ضمن برنامج دنيا الشباب. أنا وأختي محور الحديث. عادة تكون هناك بعض الخلافات، بعض المشادات، بعض المشاحنات فيما بين الأخ والأخت، لكن يجب أن ننظر إلى مصدر هذه المشادات فيما بين الأخ والأخت. طبعا أيا كان مصدر هذه الخلافات، هذه المشاحنات أو ما إلى ذلك، هو يعني المهم أن نعرف بأنه الأخ لا يكره أخته، أو بالعكس يعني الأخت لا تكره أخاها، يعني إنما يأتي ذلك من اختلاف في طريقة التفكير، أو ربما هناك فارق عمري بين الأخ وأخته، أو ربما هناك بعض التمييز من قبل الوالدين بين أبنائهم، وهذا من السلبيات الخطيرة التي تساعد في تنافر الإخوان. وطبعا لدينا بعض من الشواهد التاريخية المشهورة في هذا المجال، في يعني عدم التعامل بالمواساة، ببث المحبة بشكل متساوي بين الأولاد، مما يولد بعضا من المشاكل. بعد لحظات أصدقائنا الشباب سنكون مع الدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي من العراق. إذن ابقوا مع حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم.
آمال وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا بكم في دنياكم دنيا الشباب. أنا وأختي محور الحديث، وننتقل إلى ضيفنا فضيلة الدكتور عبد الكريم محسن، الباحث التربوي من العراق. دكتور السلام عليكم، وأشكرك جزيل الشكر لإتاحة هذه الفرصة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشكركم جزيل الشكر أخي.
بارك الله فيكم. دكتور، كيف تنظر من الناحية التربوية إلى علاقة الأخ بأخته في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وأساسا ما هو تقييمكم واقع هذه العلاقة التي وصفت بالعلاقة المقدسة والعلاقة المعنوية أكثر مما تكون علاقة مادية ورحمية.
شكرا جزيلا لحضرتك ولبنتي براء. في الحقيقة يعني لا حاجة للتأكيد على قدسية العلاقة بين الأخي وأختي. فتراثنا الإسلامي وتراثنا العربي وفي الحقيقة أغلب دولنا في المشرق أيضا حتى الدول غير العربية والإسلامية يعني تؤكد على المكانة العظيمة للعلاقة بين الأخ وأخته. والعلاقة بين الأخ والأخت هي علاقة فعلا مقدسة تأتي بالمرتبة الثانية العلاقة بين الابن ووالده أو بين الابن ووالدته أو بين البنت ووالديها. فقدسية هذه العلاقة تأتي من خلال فقط أكو صدى بالصوت.
صوتكم واضح دكتور.
أي آن يرجع للصوت. أشكرك. هنا العلاقة الأب مسؤول عن الأبناء في حالة وجوده وهو القوام على كل شيء في هذه العلاقة، لكنه في حالة غياب الأب يكون الأخ هو المسؤول. الأب مسؤول عن كثير من الأمور التي يجب أن يوفرها للأبناء اللي هي المأكل، المشرب، الملبس، الحماية والتربية السليمة الصحيحة. في حالة غياب الأب تصبح كل هذه المسؤوليات هي مسؤوليات على الأخ الأكبر، وهذه مسؤوليات عظيمة وكبيرة. من هنا تأتي مكانة الأخ في الأسرة وفي العائلة. وكذلك في المقابل نجد الأخت هي مكانتها في العائلة في المرتبة الثانية بعد مكانة الأم. فكما أن الأم تكون هي صندوق أسرار الإبن وصندوق أسرار البنات والأخوات الأخريات، فهي أيضا الحانية والصدر الكبير الذي يستوعب كل مشاكل الدنيا التي يجلبها الأولاد وتستمع لها. الأخت تأخذ نفس هذا الدور. الأخت هي أم وهي مربية للأخ وهي صندوق للأسرار وهي أيضا ناصحة، خصوصا إذا ما كانت أخت كبيرة.
نعم.
لكنه هذا هو كل ما أفرزته، يعني أفرزه تراثنا الإسلامي وتراثنا العربي وحتى التراث الإنساني.
نعم.
بشكل عام. لكن الواقع مختلف حقيقة بالعلاقة بين الأخ والأخت في مجتمعاتنا.
صحيح.
وهذا الاختلاف متأتي من عدة عوامل، متأتي من كثير من الجهل والتخلف الذي أصاب مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الإسلامية. متأتي من سيطرة الكثير من التقاليد والأعراف الغريبة، وليست الأعراف القيمة والأعراف الصالحة إذا صح التعبير.
صحيح.
سيطرتها على كثير من الشرائع والتشريعات الإسلامية.
يعني دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة، بالنسبة إلى ما تفضلتم به من سيطرة التقاليد دكتور،
مما أدى إلى
دكتور تسمعني؟
فكرة أن الأب والأخ الأكبر وحتى الأخ الأصغر هو المسيطر الأول وهو الناهي وهو الذي يصدر الأوامر وهو الذي يجب أن يطاع. لذلك كثير من عوائلنا وكثير من مجتمعاتنا تجد الأخ يكون متسلط في حتى في اتخاذ القرارات بالنيابة عن أخته. هو الذي يقرر لها من تتزوج، وهو الذي يقرر لها مهنة العمل، وهو يقرر لها كيف تتصرف، وهو الذي يقرر لها ماذا تلبس، وهو الذي يقرر لها ماذا تأكل، وهو ويتدخل إن كان على صواب وإن كان على خطأ.
طيب دكتور تسمعني دكتور تسمعني عفوا.
تفضل.
دكتور، يعني تفضلت إلى بعض الأسباب التي تؤدي إلى بروز هذه الخلافات التي نعهدها كثيرا ما في ما بين أسرنا. اسمح لي، هناك سؤال أيضا في نفس الإطار من قبل مستمعينا الأحبة، نستمع إلى هذا السؤال ثم نعود ونواصل الحديث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إذا أمكن عندي فت سؤال للضيف.
أي تفضلوا.
أخوي الكبير دائما يضغط على باقي إخواني، وهذا الشيء دا يسوي فاصل بيننا وبينه. فبرأيكم يعني شنو الحال، وشنو شلون تقيمون هذا الشيء؟ براء من طهران.
أحسنتم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. دكتور، أنتم تفضلتم في حديثكم بأن هناك بعض الحالات الجهل وسيطرة بعض التقاليد الخاطئة البعيدة عن القيم السلوكية يعني القيم الدينية. هناك من يفقد الأسرة التي تفقد الأب المعين للأسرة، كبير الأسرة، فيكون الأخ كما تفضلتم هو الحامل يعني إدارة ومسؤول يكون على إدارة هذا البيت، ويجد نفسه مكان الأب، ويمارس هكذا يعني شيء من السلطة على سائر الإخوان، مما يولد حالة ضغط، ويمارس هذا الضغط بكل قوة على سائر الأفراد، لا سيما على من هم أصغر منه سنا. كيف يعني تنظر إلى هذه الحالة وكيف تقيم؟
بالحقيقة هي هذه حالة سلبية، ولكنه هي مع الأسف حالة نستطيع أن نقول عنها شبه شائعة، وخاصة موجودة في المجتمعات وفي التجمعات السكانية التي يعني يكثر فيها الجهل.
نعم.
بشكل واضح.
نعم.
الذي يتحمل، حتى نكون منصفين، الذي يتحمل العبء الأكبر في هذا الأمور بالبداية هم الوالدين.
صحيح.
يعني حتى إذا كان الآن الوالد غائب أو الوالدة غائبة، فالذي يتحمل الأمر لأنه كل السلوكيات التي يتعلمها الأخ والابن الأكبر هي نتاج لنمذجة عن سلوكياته اللي يتعلمها من والده.
نعم.
وأيضا نتاج عن السلوكيات اللي يتعلمها من عمه، ونتاج السلوكيات اللي يتعلمها من خاله، ونتاج السلوكيات اللي يتعلمها من المحيط القريب والمحيط البعيد اللي يعيش به. فهو أصبحت لديه صورة ذهنية عن العلاقة بين الأخت والأخ بهذه النتيجة. وبعضهم يعتقد بأنه بمجرد غياب الأب بسبب الموت أو بسبب ظروف أخرى لفترة طويلة،
صحيح،
ولأنه أصبح هو المسؤول عن توفير لقمة العيش وعن توفير كثير من المتطلبات لهذا العائلة، أصبح يمتلك الصوت للتعامل مع أخوته كيفما يشاء، وأصبح لديه الحق، وأصبح يمتلك الأحقية في التعامل مع الأخوان بنوع من التعسف ونوع من العدوانية. وهذا الأمر طبعا مرفوض مثل ما ذكرت لك على هذا.
نعم.
الأخ أن يعيد حساباته.
نعم. لكن دكتور أن الأخ الأكبر عندما يمارس هذا النوع من التسلط يبرع عمله وفرضه للتسلط والرقابة على الآخرين، لا سيما على أخته، من يعني يقول أنه نابع من حرصه ومن حرصه على صحتهم وسلامتهم. طيب كيف يعني نعرف هذا الشاب بأن هذا ليس حرصا، هذا مثلا تدخلا في الحياة الخاصة للفرد المقابل وليس حرصا؟
نعم أحسنتم، هذا الأمر جدا صحيح. أيضا هو هذا عامل آخر، عامل أنه يعتقد أنه هذا عن طريق يعني الحماية الزائدة التي يعتقد أنه هي هذه الطريقة الأمثل للمحافظة على أفراد العائلة وحمايتهم وعدم انزلاقهم بكثير من الأمور السلبية بالمجتمع. الأمر المهم هو كيف نتعامل مع هذا الابن. في الحقيقة إذا كان هنالك أحد الوالدين موجود، مثلا الأب غائب والأم موجودة، على الأم أن تأخذ الدور وأن على الأم أن تتعامل مع الابن هذا الابن، لأنه هنا بالحقيقة انقلبت حياة هذا الأخ أو الأكبر أو الشاب بشكل كبير من بعد وفاة والدها أو بعد رحيل والدي.
نعم.
بسبب آخر، سواء بسبب التفكك الاجتماعي أو سبب السفر.
نعم.
أو سبب
أحسنتم.
آخر، فعليها أن تتفاهم معه بشكل
جي.
يعني عن طريق الحوار وعن طريق النقاش، وأن تقنعه بأنه هذه التصرفات يعني تجني ثمان غير ناضجة وغير سليمة.
نعم أحسنتم دكتور عبد الكريم محسن، أشكركم جزيل الشكر لإتاحة الفرصة ولهذه الإيضاحات، وقتنا ضيق جدا، وأشكرك مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة. دكتور عبد الكريم محسن الباحث التربوي من العراق. نعم، الأسرة إذا كانت العلاقة الموجودة فيها بين أفرادها لا سيما بين الأخ والأخت صداقة قوية، علاقة متينة بين الأخ والأخت، هذا طبعا نتاج للتربية الصادقة والقائمة على التآخي والتراحم والتآزر، والفضل يعود إلى الأبوين، وكذلك التعليم والنقطة المقابلة للتعليم الجهل وسيطرة التقاليد الخاطئة في أعرافنا في تقاليدنا في سلوكيتنا، هذه من الأمور التي أدت إلى يعني إفساد هذه العلاقة وبروز بعض الاحتكاكات والتوترات في العلاقة المقدسة بين الأخ وأخته، مما يجب أن نتوقف عنده أكثر فأكثر. إن شاء الله سنحيل هذا الأمر ومتابعة هذا الموضوع إن شاء الله اليوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم.